الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أشكر إخواني القائمين على هذا الديوان على بذلهم في سبيل الدعوة إلى الله، وأشكرهم كذلك على إحسان ظنهم بأخيهم لدعوته لمثل إلقاء هذه الكلمات. وهذه الكلمة ومثل هذه المحاضرات هي تذكيرية للجميع، تذكيرية للمحاضر وللحاضرين كذلك. فأول المستفيدين من هذه الكلمات هو الملقي، والبقية يستفيدون كذلك. عنوان هذه المحاضرة كما أعلن عليكم: سياحة في سير السلف. عنوان عظيم جدا، ومن أراد أن يسيح في سير السلف لا تكفيه محاضرة ولا محاضرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس، بل سير السلف قد دونت في كثير من الكتب، ولكن لعلنا نعرج على شيء من هذه السير العظيمة. أول المسائل التي أتكلم عليها قبل هذه السياحة هو أن نعرف ما معنى السياحة المرادة في هذه المحاضرة. كثير من الناس يعرف أنه إذا أراد أن يسافر يقيدها سياحة، يريد أن يسافر إلى بلد للاستجمام، يجلس فترة يسيرة يطيب خاطره، يستجم، ينسى الهموم التي لديه في بلده، ثم يرجع مرة أخرى. السياحة باختصار في لغة العرب يرجع معناها لغة السياحة إلى المشي في الأرض دون محطة أو موقع يخصصه، يسيح في الأرض، ساحة يسيح سياحة، ما عند مكان معين، يمشي ويسيح في الأرض وليس لديه مكان موقع مخصص يريد الوقوف به. أما السياحة في الشرع، وقد وردت هذه الكلمة في كتاب الله عز وجل، في قول الله عز وجل في ذكر بعض صفات المؤمنين، قال الله عز وجل: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. تتمة الآية: وبشر المؤمنين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، في تفسير كلمة السائحين، السائحون: قد اختلف أهل العلم في تفسير هذه الكلمة، ولكن رجح رحمه الله تعالى، وهذه مهمة جدا حتى نعرف، لأن نمر على هذه الآية ما المقصود بها. قال رحمه الله تعالى في تفسيره: والصحيح أن المراد بالسياحة، قال: السفر في القربات. السفر في القربات، قال: كالحج والعمرة والجهاد وطلب العلم وصلة الأقارب ونحو ذلك. يعني إذا كان عندك سفر في دين الله عز وجل لقربة من القربات، خلاص احفظها، لو لم نخرج اليوم إلا بهذه الفائدة متعلقة بكلام الله عز وجل. السائحون ما معناها؟ أي سفر ينشأ لطاعة ولقربة من القربات يدخل في هذا المعنى. تسافر لحج، لعمرة، لجهاد، طلب علم، ذهب دورة علمية في الرياض، ما شابه ذلك، كل ذلك يدخل في معنى السائح، السائحين. ولذلك ذكرنا في مسألة السفر، نريد في هذه المحاضرة لما نقول سياحة في سير السلف نريد أن نرحل سفرا، ولكن ليس سفرا حسيا، إنما هو سفر معنوي. ونحن في مكاننا نريد أن نرحل إلى هذه المحطات من غير وقوف فيها. المحطة الأولى محطة مخصصة سنتكلم عنها، المحطة الثانية، المحطة الثالثة، المحطة الرابعة، والهدف أن نستفيد من هذه السير. ولما نقول سير السلف، المقصود بالسلف لغة المتقدم، كل ما هو متقدم يطلق عليه سلفي. وأول ما يدخل في هذه اللفظة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابعي التابعين وكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بفهم السلف الصالح يطلق عليه سلفي، ولنا أن نقتدي به. القدوة الأولى هو نبينا صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكذلك الصحابة من شدة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم فهم قدوة لنا. ثم يأتي من بعدهم ومن بعدهم على حسب اتباعهم لمن قبلهم، لمن تمسك بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قدوة لنا بحسبه. ولذلك حتى في المعاصرين قد يكون عندك قدوة تتبعه. وهذه الإشكالية الآن في مثل هذا الزمن، أن الصغار مثلا، والإشكالية في الكبار، أنهم يتخذون قدوات ليسوا بقدوات، هم سفهاء. هناك من يتعرى، هناك من يغني، هناك من يرقص، هناك من لسانه بذيء. ثم تجد من أطفالنا، بل في بعض الأحيان من الكبار من الرجال والنساء، من يتابعون هؤلاء ويتأثرون بهم. وكم رأينا وكم سمعنا ممن تأثر وهو لا يشعر، رجل كبير في السن يتابع مشهورا سفيها أو يتابع مشهورة سفيهة فضلا عن النساء. وفتشوا هذه الأجهزة ستجدون العجب العجاب، قلة قليلة من تربى على أن يقتدي بسلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، بل نحن مطالبون بذلك. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. لابد علينا أن نربي هذا الجيل، طبعا أول شيء نربي أنفسنا ونربي هذا الجيل الصغير على أن ينشأ وله قدوات صالحة حسنة. ومن طرق التربية الصحيحة وخاصة في هذا الزمن أن يكون للصغير قدوة يقتدي به. لو أردنا أن نسأل صغارنا عن قدواتهم لذكر لك لاعبا كافرا، لذكر لك مغنيا، لذكر لك مشهورا سفيها. اسألوا البنات مثلا، قد نشيب إذا سمعنا إجاباتهم، وهذا كله في الغالب يكون بتفريط من أولياء الأمور. يترك الهاتف ووسائل التواصل، يدخل الصغير ما شاء من مواقع ومن تطبيقات ومن وسائل تواصل ويتأثر، حتى إذا تأثر قلنا الله المستعان لا أدري كيف. وأنا أقول في باب تربية الأولاد، خذها قاعدة، ابذل السبب. والقاعدة الثانية، لا تستسلم للواقع، قاعدتان مهمتان. ابذل الأسباب في تربية أبنائك وبناتك على دين الله عز وجل والأخلاق الحسنة. والأمر الثاني، لا تستسلم للواقع. كثير من أولياء الأمور إذا جلسنا معهم قالوا إيش نسوي، ما نقدر. لا تستسلم، ابذل، ولا شك أن التوفيق بيد الله عز وجل سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن نسيح في سير السلف رحمهم الله تعالى، نريد من ذلك علو الهمة، نريد من ذلك النشاط في طاعة الله عز وجل، نريد من ذلك أن يزيد الإيمان، وخاصة في زمان تكثر فيه الشبهات والشهوات. ولذلك دائما نقول كن رجلا ودافع الأمرين، دافع الشبهات ودافع أيضا الشهوات، لأن الشيطان قد يدخل عليك من باب الشبهة ولكن يجدك قويا في غلق هذا الباب، ولكن يستطيع أن يدخل عليك من باب الشهوة شيئا فشيئا، من باب الشهوة، والعكس بالعكس، قد يدخل الشيطان على شخص من باب الشهوة لا يستطيع ولا يدخل، ولكن يدخل عليه من باب الشبهات والعياذ بالله. فنحن مقصودنا من هذه السياحة السفر المعنوي في سير هؤلاء، نريد من ذلك أن نقتدي بهم، أن ننشط هذه العزائم التي مرضت، لا أقول ماتت، هي مريضة، ولكن نحتاج إلى من ينشطها. في بعض الأحيان هناك من هو محتاج، يأتيك الشيطان من باب البخل أو إساءة الظن بالآخرين، هو غير محتاج، هو الشيطان كيف يدخل عليك؟ مرات بخيل ما تعطي، ومرات لا كريم ولكن يشكك باللي أمامك، محتاج رجل تعرفه ولكن لا ترى احتمال أنه يكون كذاب، صديقك تعرف سنة في معرفة بينك وبينه من أهل المسجد واحتاج، ثم أردت ما هي عطية، لا أردت أن تقرضه، أقرب الناس إليك يجلس بجنبك من شياطين الإنس، يقولك لا يقص عليك يا أخوان، ما هو بالآلاف، قد يكون 50 دينار. هذه ترى أمثلة، لا أريد التطبيق الآن على عيان، ولكن هكذا تدخل المسجد. كم منا من سنوات يدخل مع المؤذن، ثم جاءه الفتور شيئا فشيئا، وإلا به يدخل مع إقامة الصلاة شيئا فشيئا، وإلا به تفوته ركعة وركعتان، وهكذا. نريد أن ننشط هذه الهمم والعزائم. لماذا دائما إذا جلسنا في مجلس قلنا الوظيفة الفلانية والراتب الفلاني، وإذا عملت كذا، والتجارة الفلانية، وإذا بعت كذا، والأسهم الفلانية، تجدنا نشيطين في ذلك، ولكن فيما يقربنا إلى الله عز وجل أصبحنا غرباء، أصبحنا ضعفاء، أصبحنا نستحي، وحتى في مجالس المستقيمين في الغالب تجد الكلام عن هذه الدنيا، وظيفة، جاه، مادة وما شابه ذلك، وقليل من يذكرنا بالله عز وجل، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية. المحطة الأولى التي نريد أن نقف فيها ثم نعبر في هذه السياحة هي محطة النفقة في سبيل الله عز وجل في زمن شحت فيها هذه القلوب قبل الأيدي. أصبح هناك تكذيب للآخرين، أصبح هناك حب المادة طاغي، كثير المادة تحب، لكن نحن نقول بما يطغى على القلب، حتى إنه لا ينفق حتى الدينار الواحد يشككه الشيطان في إنفاقه، ثم بعد ذلك لا يعطي. هذه الوقفة مع صحابيين جليلين في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث في الترمذي، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق. النبي عليه الصلاة والسلام بين فترة وفترة يكون هناك أصحاب حاجة فيأمر النبي عليه الصلاة والسلام تصدقوا. لما جاء مجموعة مجتبي النمار ما عندهم إلا الخياش، ما عندهم شيء يلبسونه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالصدقة. بعض الناس الآن لو تأمره ترسل رسالة ولا تكلم فلان، يا فلان ترى فلان محتاج وكذا، يظن فيك شرا، يظن أن الفلوس بتأخذها مباشرة في مخباتك. هذه حقيقة. لذلك واحد يقول يدفع عن نفسه، يقول لماذا أنا بعد أطلب لفلان؟ يمكن يظن فيني تبي 20 دينار، 10 مخباتي وعشرة كذا. إساءة الظن صارت غالبة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم، شوف الآن، أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني ما سبقته يوما. شوف المنافسة. تعال هني مو خلاص خله، هو عنده فلوس. بعض الناس تقول له والله التاجر اي والله عنده فلوس، لا، الناس درجات. عادي ترى واحد يتبرع مليون وانت تتبرع دينار، والدينار هذا اذا خرج بصدق يسبق المليون. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رب درهم سبق 100,000 درهم، بما وقع في اخلاص. مرات ما عندي شيء والدينار ما راح يقدم لك ولا يأخر شيء، فتعطي هذا الدينار إخلاصا لله عز وجل. يمكن في تأتي وأنت ما تلقي له بالا، شيء ما تلقي له بالا، ولكن أخرجته مخلصا لله عز وجل، بس ما ظنيت أنه يوصل هذا المواصيل مثل ما نقول، وإلا بالميزان يوم القيامة عظيم ما تدري. وكم من إنسان ألقى كلمة لا يلقي لها بالا، ولكن أخرجها مو معناه رياء، لا، أخرجها الكلمة مخلصا ولكن لم يظن يوما من الأيام أنها تؤثر في الآخرين، وإلا وراءها شيء عظيم جدا ترتب عليها. أحدهم أرسل لي رسالة قبل أيام، قال لي نصيحة نصحتني إياها قبل 3 سنوات، دخلت فيها الجامعة الإسلامية الآن، ما قلت والله ما أذكرها، أرسل لي الرسالة الصوتية. وهذا الشخص وين؟ جاءتني رسالة من فرنسا، لا أعرفه وغير مو مخزن رقمه ولا شيء، ولكن سأل سؤال والله الذي لا إله إلا هو، ناسي وناسي النصيحة وناسي المكالمة، ناسي كل شيء. أرسل لي إياها ويقول الحمد لله قدمت السنة الأولى، السنة الثالثة هو مصر، السنة الثالثة انقبلت. قد تلقي بعض الناس، يمكن واحد يمسك عند المسجد ما تدري، قد يشكو لك حالا تنصحه بكلمة لا تلقي لها بالا، ما تدري إيش النتيجة من وراء هذه الكلمة. يقول عمر: إن سبقته يوما، ما سبقت أبا بكر يوما. قال: فجئت بنصف مالي. نصف المال ترى المال عزيز، مجبنة، مبخلة، عيالي يبي يتزوجون، بناتي لو أشتري لهم سيارة، لو أشتري غرفة نوم دائما يحنون علي كذا. شوف هي أن تريد شيء ولكن فيها نوع مجبنة مبخل. الآن ماذا تفعل؟ فأتى عمر رضي الله تعالى عنه بنصف ماله. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت النصف الآخر، عندي 100 دينار، 50 تبرعت فيه، مثلا مثال على ذلك، 50 لأهلي. ثم جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه. يقول عمر: وأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكل ما عنده. هذه درجات عاد، يعني يمكن تقول عط كل اللي عندك، يمكن اللي متزوجين زوجته تطلب الطلاق ثاني يوم ما تخليه، سويت فينا، خليتنا وما ادري شنو، ولا حنقول لا، هذه نتشجع على الاقل اللي ماسك يعطي. فجاء ابو بكر رضي الله تعالى عنه بكل ما عنده، فقال: يا ابا بكر، ما ابقيت لاهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. يقول عمر: والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. منافسة، قل سأنافس بس مستحيل أوصل إلى هذه المرتبة. ولذلك النفقة في سبيل الله عز وجل أمرها عظيم، وجاءت فيها آيات وجاءت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تدري كيف تفرج عن الآخرين. المحطة الثانية التي نسير إليها من محطة النفقة في سبيل الله عز وجل، نذهب إلى طلب العلم الذي تكاسل فيه كثير ممن ينتسب إلى طلب العلم. إحنا ما نقول الحين عوام ولا نقول مستقيمين. ممن يجلس ويقرر ويقول طلب علم طلب علم ثم يتكاسل عن طلب العلم. في المسند عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه الأنصاري رضي الله تعالى عنه من صحابة النبي من خيرة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله وين يسكن؟ المدينة. وهذا الصحابي كما سيأتينا هو عبد الله بن أنيس يسكن الشام في رواية. وجابر بن عبد الله سمع أن هناك حديث عن يوم القيامة لا يحفظه إلا عبد الله ابن أنيس رضي الله تعالى عنه وهو في الشام. يقول جابر رضي الله تعالى عنه فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي. إخوان شيء عجيب، حديث واحد خلاص يبلغ عبد الله بن أنيس خلاص، لا هذه الهمة. قال فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي، يبي يروح يسافر إلى الشام. قال فسرت إليه شهرا. أي شهر؟ حين تقول له ترى في دورة علمية الشيخ الفلاني موجود بالصباحية وانت بصباح الأحمد، شنو الأعذار اللي تطلع؟ شنو الأمور؟ لا أنا أتكلم بعد عمن ينتسب لطلب العلم. 3 أيام ورا بعض حضر المرة الأولى، المرة الثانية ها، المرة الثالثة لا ولا حضرها ولا شيء. ولذلك في بعض الأحيان وهذا نجده الآن دورة علمية يأتي عالم من العلماء لشرح كتاب، احنا ما نتكلم عن اللي درسوا وخلصوا بعد، مع انهم لو حضروا فيه الأجر العظيم، 5 يحضرون، هذا شيء واقعي ترى. احنا ما نقول 5 معقولة؟ طيب المنطقة نفسها لا، الظاهر هذا الحين طلبة العلم يبي الشيخ يجيه الدوانية ويلقم العلم تلقيما، بعد ما 5 بس حاضرين كيف؟ شيء عجيب. ثم نقول ماذا؟ نريد أن نطلب العلم، لابد أن يأتيني إلى مكاني، والمكان ماذا؟ قريب جدا. يقول جابر فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه الجهني الأنصاري. قال فقلت للبواب قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته. سمع ولا جابر عند الباب؟ معقولة؟ طلع بسرعة وماسك ثوبه رضي الله تعالى عنه فاعتنق جابر صحابة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقلت، شوف عند الباب ما دخل، قال فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، يعني يوم القيامة. قال فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. أعطني حديث. ثم بدأ عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا إلى آخر الحديث. في رواية أن جابر بن عبد الله بعدما سمع الحديث رجع قافلا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من الهمم العظيمة التي تشجعنا لطلب العلم والحضور عند المشايخ والعلماء، حتى لو كانت المسافة بعيدة، والله الحمد سيارات متوفرة، شلون لو ما كانت السيارات موجودة؟ جابر اشترى بعيرا وشد الرحل والسفر لمدة شهر كامل. المرحلة التي تلي ذلك وهي أيضا داخلة في مسألة طلب العلم وعلو الهمة هي علو الهمة، وهذه ما حصلت للصحابي الجليل عبد الله بن عباس. الجميع يعرف من هذا الرجل. في بعض الأحيان قد نسمع بعض الصحابة يرفع إيده واحد يقول أول مرة أسمع فيه. في بعض الصحابة شبه مستحيل أن واحد يقول لك ما سمعت فيه، كل ما تعرف سيرته، ولكن لابد أنك سمعت فيه. مثل ابن عمر، أبو هريرة، عائشة، ابن عباس، حتى الصغير يقول لك بلى والله دائما أسمع بالمدرسة ولا في المجالس وما شابه ذلك. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار، هو صحابي وهذا صحابي كانوا شباب صغار، قال هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. شباب صغار، ابن عباس وهذا الأنصاري، أنصاري صحابي أيضا، قال هلم ترى صحابة موجودين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والبقية كلهم سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام، حنا صغار ما سمعنا منه كثير. فقال وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم فيه؟ الصحابي ما كان عنده النظرة نفس نظرة ابن عباس، وقد يأتيك من يثبطك في من أصدقائك، إيش عندك رايح وإيش عندك مسوي وإيش عندك وإيش عندك وإيش عندك، التأخر نص ساعة الأهل في البيت ما يخلون، تأخرت ورايح محاضرة، سير السلف يا لو قاعد وسامع لك شريط حاط يوتيوب وفاك نفسك مدري كذا، لا وإذا صار لك بعد شيء وضاع منك شيء أنا قايل لك أنك ما تروح. بعض الأحيان حتى في الدورات العلمية وحضور كذا تروح تحضر، يقول لك لا ترى المنهجية أنك ما تحضر هذا الكتاب قبل هذا الكتاب، ويقعدك في البيت وما تحضر أي شيء، لا تحضر هذا الكتاب قبل هذا الكتاب. والحين سمعنا ما شاء الله الكل يوجه، اسمها شهوة التوجيه، رجل على رجل، ها وين رايح فلان؟ قال لك والله رايح أحضر الدرس الفلاني، ها الوسطية ترى مستوى بعيد جدا، يعني خله يروح، إذا استفاد الناس مستويات، واحد يستطيع أن يحضر هذا الدرس ويفهم وهناك من يحضر، ولا خل على الأقل يحضر بركة وأجرا، إذا لا يقعد بدون شيء تصده. إذا أردت أن تنصحه مثلا وأنا أقول لا والله خله، قل له الدرس الفلاني موجود بالوقت الفلاني، هنا ميز بينهم واختار بينهم، ولكن ما تتركه ما يحضر الدروس، هذا خطأ. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فتركت ذلك، ما أخذت بنصيحته، قال وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث، فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل، شو يسوي ابن عباس؟ قال فآتي بابه وهو قائل، القيلولة ينام الظهر يقول أبد ما طق عليه الباب، أقعد أتوسد عند باب بيته لين يخرج، يقول فأتوسد التراب فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ أنت ترى لك مرتبة عظيمة، بس هذا التواضع للعلم، تواضع للعلم، ما هو أنا ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام تعالوا لي تعالوا عندي وكذا، لا يقول أتوسد التراب حتى يخرج. ومن تواضع الصحابة الآخر يقول أرسل لي أنا آتيك، يقول فأقول لا أنا أحق وأنا آتيك فأسألك عن الحديث، قال فعاش ذلك الفتى الأنصاري حتى رآني، بعد ما كبرنا والأنصاري هذا كبر معاي يقول رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني فيقول هذا الفتى كان أعقل مني. شوف الهمة في ذلك وكيف يحصل الإنسان، وكيف أن الله عز وجل يبارك له في علمه وفي عمله وفي دعوته. فالاجتهاد الاجتهاد في كل ما يقرب إلى الله عز وجل، ولتكن لدينا همة عالية. المرحلة أي الآن؟ الثالثة، عشان أنا مسجلها الرابعة عاد صدناكم شوي ما عليه. ها الأولى ما هي؟ النفقة. الثانية تأخرت عليكم الظاهر. ها الثانية إيش؟ ها ما أسمع. طلب العلم. الثالثة علو الهمة. الآن الرابعة. أنا ليش أقول الآن أردد؟ عشان اللي راح باله بعيد ولا نعس انجر إلى القطار، تعرفون هذا اللي ماشي القطار ويحذف نفسه يقول ما أبي تراكم أزعجتوني وبالديرة الفلانية، ما عليه هي هذه السياحة بنمشي عنها. طيب خلونا في هذا السفر المعنوي. هذه المحطة محطة عظيمة، محطة فيها أكرم مهر في الإسلام وفيه الحرص على الدعوة. هذه المحطة إذا مشينا فيها فيها ما قاله أنس رضي الله تعالى عنه من زواج أبي طلحة رضي الله تعالى عنه. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا طلحة خطب أم سليم. أبو طلحة ما اسمه؟ زيد بن سهل الأنصاري النجاري الخزرجي. خطب من؟ خطب أم سليم، اختلف في اسمها ولكن اسم أمها ملحة، وهي أم أنس رضي الله تعالى عنه، أم سليم. احفظوا الأنساب للصحابة. أبو طلحة في بداية الإسلام خطب أم سليم اللي هي أم أنس رضي الله تعالى عنه، فقالت رضي الله تعالى عنها: يا أبا طلحة، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبده خشبة نبتت من الأرض نجرها حبشي بني فلان؟ أنت كافر. ما أسلم إلى الآن أبو طلحة، دخل الإسلام للمدينة. تعرفون أسلم جمع من الأنصار، والنبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن لم يهاجر وينتشر الإسلام. فأبو طلحة ذهب يريد أن يخطب أم سليم وهو على دينه، وأم سليم دخلت الإسلام، فقالت: ألا تعلم يا أبا طلحة أن هذا الإله اللي أنت تعبده نبتة خرجت صار خشب، وبعدين نجره فلان الحبشي سواه صنم وتحطه وتعبده، وين عقلك يا أبا طلحة؟ قال: بلى أعلم ذلك، بس هذا اللي ورثناه ابن عن جد، تريد الآن أن تقول. قالت: أفلا تستحي أن تعبد خشبة من نبات الأرض نجرها حبشي بني فلان؟ لئن أنت أسلمت لم أرد منك من الصداق غيرها. شو رأيكم؟ شوف النساء العاقلات. الحين واحد ما يصلي ولا كذا ولا شنو، موظف، شنو معاشه، كم يملك، قد يكون سفيه مشهور، على طول يقبل. ومن لديه الحمد لله الشيء يعني الذي يكفيه نفقة ومن أهل المسجد وفيه تدين، يمكن هذا يرفض. بعض الرجال يمر علي يسأل في بعض الأحيان عن هذا الرجل: فلان ابن فلان كذا، عسى يصلي عندكم. يقول: ما نعرفه بصلاة، وبالعكس ترى ما يعني أخلاقه ما هو مضبوط، هو جاي تكملة عدد، يعني تعرف اللي شلون جاي يعني خالصين بس يبي يسأل، إن ضبطت صار زين رد للأهل قال لهم ترى خوش رجال. طيب ما هو زين، هو راجع موافق والعياذ بالله، يعني بس إنه وأذكر واحد كذا كذا، قلت له يعني كذا كذا كذا، جاء الله يهديه إن شاء الله وتزوج، ليش جاي سألني؟ هذه حقيقة ما ألفها، ليش سألني ما أدري. فمشكلة. شوف أم سليم الآن وهي محتاجة للزواج، قالت: لئن أسلمت لم أرد منك من الصداق غيره، ما أبي فلوس منك، صداقي أن تدخل في دين الله عز وجل. قال أنس، قال أبو طلحة: حتى أنظر في أمري. فيصير الحين لأن هذا دين لابد أني أفكر فيه وأدخل خالص لله عز وجل بنية. قال: فذهب ثم جاء، راح سأل عن الإسلام وكذا. شوف الكلمة شلون، كلمة روح ادخل الإسلام، راح سأل ونشد ورجع، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوف الكلمة يا أخوان، شوف الكلمة، كلمة واحدة، ها راح سأل ورجع. قالت: يا أنس زوج أبا طلحة، هو وليها ولدها. يقول ثابت الراوي عن أنس، يقول: فما سمعنا بمهر قط كان أكرم من مهر أم سليم الإسلام. أكرم مهر، إذا سئلت عن أكرم مهر في الإسلام في العالم، مهر أم سليم من أبي طلحة رضي الله تعالى عنهما، وهو الإسلام. أمر عظيم جدا، كيف هذه المرأة حتى في الزواج كان لها دعوة وإسلام هذا الرجل كان بسببها، الله عز وجل قدر هذا الأمر. فاحرص يا عبد الله على الدعوة في عملك عند جيرانك، كلمة تلقيها يتأثر بها الآخرون. أحدهم في فرنسا، دائما إذا جاءني فرنسي وأسلم أسأله عن سبب إسلامه، قلت له ما سبب إسلامك؟ جاءني أحدهم في سويسرا وكان جاي من ألمانيا، قلت له ما سبب إسلامك؟ يقول كان معي في الثانوية، للحين صغير 17 سنة، ولد مسلم إذا ما خانتني الذاكرة كردي، يقول عرف أني يهودي جاني كذي، كان يقول لي ليش ما تسلم وراح، هذه ما أتكلفة ثانيتين، ما سوالش، قال ليش ما تسلم وراح. يقول هذه الكلمة جعلتني أسأل عن الإسلام وأقرأ عن الإسلام، يقول خلال أشهر دخلت الإسلام، وبعدها ب4 سنوات دخلت أمه الإسلام. ترى في بعض الأحيان لباسك دعوة، لباسك، لباسك دعوة. أحد الفرنسيين جاءني قلت لها كيف أسلمت؟ يقول رأيت ناس لابسين دشاديش في فرنسا، رحت أبحث قبل هذا، قبل تقريبا 16 سنة أو كذا في النت، شنو اللباس هذا؟ عرفت أنه مسلمين، رحت أسأل شنو الإسلام؟ بعدها أسلمت. قصص عجيبة. من الحريص على الدعوة؟ واحد ما يصلي معاك، واحد والله لسانه بذيء. الدعوة سهلة، ابذل، قد تسمع كلمة تؤذيك نعم، ولكن اصبر في سبيل هذه الدعوة. المحطة الخامسة، ها أكيد. طيب، العزة بالإسلام، اعتز بهذا الدين، هذا الدين دين عظيم، دين يعز المسلم، يجعلك عزيزا بين الناس. لا تظن، في بعض الناس ينزل رأسه يستحي، نحن الآن في مجلس فيه مستقيمين وكذا، بعض الأماكن صار البعض يستحي، خاصة رسالة إلى النساء وإلى الفتيات ممن تلتزم بحجابها الكامل، عباءة من أعلى الرأس وتغطي وجهها وكفيها، هذه في بعض الأحيان في بعض المجالس في العمل يستهزأ بها، بعضهم يقول كلمات قبيحة عليها فتضعف. نحن نقول لمثل هؤلاء النسوة أنتن جواهر، اعتزي بإسلامك، إذا افتخر الناس بالعري افتخري بالستر، إذا افتخر الناس بعدم الحياء افتخري بالحشمة، إذا افتخر الناس بمخالطة النساء للرجال افتخري بالبعد عنهم. هذا دين الله عز وجل، ما لابد الواحد يكون عزيز في دين الله عز وجل، مستقيم كذلك. من قصر ثوبه، أعفى لحيته، يحضر المسجد، بعض الأحيان ترى بعض شبابنا العوام ترى بدوانية يقول له بروح صلاة، خلك يا ابني صاير مطوع علينا، كلمات قد تثبط. اعتز بهذا الدين، افتخر به. عن طارق بن شهاب يقول خرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى الشام في زمن عمر، في تقريبا السنة 17 من الهجرة، خرج عمر رضي الله تعالى عنه ناحية الشام، يقول ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة له. جوا على مخاضة فيها طين وماي وعمر على الناقة، صعب الحين لازم ينزل ويجر الناقة بنفسه، أو واحد موجود، وأمير المؤمنين عمر أمير المؤمنين القائد الأول. قال فنزل عنها وخلع خفيه، تعرفون النعال ولا الخف بالطين يمكن تروح، لازم شيل خفك. قال فوضعهما على عاتقه، ربطهم على عاتقه الخفين، قال وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة، جرها بالطين وطلع. هذا منه أمير المؤمنين، أبو عبيدة معه، وأبو عبيدة كان قائد الجيوش في الشام، والحين بيروحون في الطريق إلى الآن ما وصلوا. فاستغرب أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه، فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أأنت تفعل هذا؟ تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، أنت أمير المؤمنين لا يشوفونك، أنت المفروض نشيلك، نحطك على خشب ونشيلك أمير المؤمنين. عمر له يعني كلمات مضيئة من مشكات النبوة رضي الله تعالى عنه. قال عمر: أوه، لو يقول ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لو واحد ثاني قال هذه الكلمة جعلت عبرة بالدرة أضرب أمامه، لو واحد ثاني غيرك يا أبا عبيدة قال هذه الكلمة. ثم قال: إنا كنا أذل قوم يعبدون حجارة، تمر مرات هذا في تمر، إذا جاع أكل التمر، أذل أمة. تخيل أمة تعبد أحجارا تعبد تمرا، إذا جاعوا أكلوا. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله عز وجل. هذا العزة بالإسلام. ولذلك بعض الناس فيه من العنصرية ما فيه، وفيه من الفخر ما فيه، فيه من العلو ما فيه، أما يفتخر بحسب ونسب على المسلمين، طاغي في ذلك. وهذا أمر قد يكون في القلب وقد لا يذكر ويعلن إلا بين من هم في مستواك. نحن أبناء كذا القبيلة الفلانية، ولنا 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 ولنا، قد يكون حتى بعض الافتخار فيما حرم الله عز وجل، ذبح وقتل وصرخ وكذا، هذا واقع. أصلا أننا نفتخر بهذا الدين، أنني أنتسب لهذا الدين، أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام انتسب رجلان، قال أحدهما للآخر: أنا فلان ابن فلان ابن فلان، حتى عد 9 من أبائه، من أنت؟ لا أم لك. أنا هذا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، حد 9، من أنت؟ لا أم لك، أنت منو؟ فأجاب الآخر فقال: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. هذا الرد، سالفة فخر، هذا هو الرد الآن. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام، فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان، حتى عد 9، من أنت؟ لا أم لك. فقال الآخر: أنا فلان ابن الإسلام. في زمن موسى، الإسلام دين الأنبياء كلهم. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن أخبر هذين المنتسبين، هذا الأول، أما أحدهما الذي انتسب إلى 9 هم في النار هو 10، والذي انتسب إلى 2 والثالث الإسلام قال هو ثالثهما في الجنة. حديث عظيم جدا. فإذا أردت أن تعتز، الحمد لله كلنا عارف أصله، كلنا عارف نسبه، وهذا أمر درجاته معروفة، ولكن لا يؤدي ذلك إلى الطغيان والفخر على الآخرين وازدراء الآخرين. هذه الإشكالية، تنتقص الآخرين، وقد يكون الآخر هو أقرب عند الله منك. المحطة التي تلي ذلك، كم باقي على المحاضرة؟ المحطات كثيرة، كم تقريبا؟ 3 دقائق؟ 5؟ ها؟ ترى المحطات طويلة جدا. خلنا اختار لكم محطة أخيرة عشان بس لا أطول عليكم، المحطات كثيرة جدا، ولكن نقف عند هذه المحطة أو محطتين مختصرتين. المحطة السابعة، وهو شغل الوقت في طاعة الله عز وجل. وخذها قاعدة: النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. والطاعة بفضل الله عز وجل متيسرة. عن حماد بن سلمة رحمه الله تعالى من محدثي البصرة تابع تابعي يقول: ما أتينا سليمان التيمي أيضا من علماء وعباد البصرة وهو تابعي، ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله عز وجل فيها إلا وجدناه مطيعا، إن كان في ساعة صلاة وجدناه مصليا، وإن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما متوضئا أو عائدا عيادة مريض، أو مشيعا لجنازة يروح جنازة، أو قاعدا في المسجد. شوف آخر الأثر، قال: فكنا نرى أنه لا يحسن يعصي الله عز وجل. ما يعرف، إذا شغلت وقتك في الطاعة ما تعرف تعصي الله عز وجل. تعرف اللي شلون ما لا إراديا. أعرف أحد الأخوة مواظب من سنوات على الاثنين والخميس، صيام الاثنين والخميس، إذا أفطر الاثنين أو الخميس لمرض يقول لي أحس أني أتيت كبيرة من الكبائر. والله يا أخوان يقول ما أعرف، يعني تعرف لما أشرب يقول أحس أني أتيت كبيرة من الكبائر. هو ما هي كبيرة، بس هذا شعور. شوف كيف تعود نفسك. حنا إشكاليتنا هذا أدنى شيء، ما تبي لا تصوم لا تقوم الليل لا ذكر الله عز وجل لا تشيع جنازة. إن شيع الجنازة هذا يعني ما شاء الله تفرح به. عيادة مريض، ترى الطاعات، بساتين الطاعات كبيرة ومتنوعة. شنو تبي من الطاعات؟ ولذلك يقول الكلمة العظيمة في آخرها، يقول: فكنا نرى ماذا؟ أنه لا يحسن يعصي الله عز وجل. ما وقته كله شاغلة بالطاعة. حاول تشغل أكثر وقتك بالطاعة، خلاص تصير مألوف. سواء كان قيام ليل صيام، انظر إلى نفسك، قراءة كتاب الله عز وجل، شوف نفسك من هذه الطاعات ماذا تفعل. ولا بد علينا أن نقتدي. المحطة الأخيرة وهي محطة المسابقة إلى الجماعة، لذلك أنا قلت هي قصيرة، بس هذا في قصور عنده كثير. والله بعض العوام فاقوا كثير من المستقيمين بالمسابقة إلى الجماعة في المسجد. يقول سعيد بن المسيب: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. حين مو الإقامة، أذان من 30 سنة إلا وهو في المسجد. أنا أقول أنا وياكم مثلا، خل راجع نفسنا في صلاة الجماعة في المسجد. 30 سنة ما أذن إلا وسعيد رحمه الله في المسجد. ونقل ابن سعد صاحب الطبقات عنه، قال: ما سمعت تأذينا في أهلي منذ 30 سنة. 30 سنة يقول أبد ما عمره جالس عند أهلي والمؤذن يقول الله أكبر، هذا 30 سنة لا أبد مسابقة. ونعرف ترى في الوقت الحالي من يسابقون المؤذن إلى المسجد، تعرف أحدهم بس من قبل، ما أدري توفي موجود، كبير في السن، كان ماخذ نسخة من باب المسجد قديما، أبد صلاة الفجر هو قاعد أصلا من الأذان الأول في المسجد، أعرفه في منطقته، يسابق المؤذن، أخذ المفتاح خلاص، ما ندخل المسجد له في الصف الأول، ما هو موجود في الصف الأول مسافر. شيء عجيب. إذا ألفت نفسك هذا الأمر خلاص. ويقول رحمه الله سعيد بن سيب، قال: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة. 50 سنة بعد ما نظر إلى قفا واحد. حنا يمكن تعرفه محلك توه ولا لا، حتى شايل هذا موس ولا التحديد موس ولا مكينة أبد مركز فيه شيء عجيب من كثر ما نشوف القفة من كثر ما نشوف لا وتدقق بالغترة ولا بالشماق هذا البسام ولا شنو فيه أنواع ثانية ولا ها ولا رجاء والله صحيح يا أخوان مشكلة هذا بعد احنا ما نقول تعال وانت في الصلاة مركز على شمغ اللي امامك وفلان دشداشته صفرة وفلان دشداشته زرقة وفلان والله مو موديها المصبغة وفلان ليش مو مقصر ثوبه وفلان مقصر ثوبه وفلان في طقة برجله وفلان كذا من كثر ما نشوف اللي امامنا هذه حقيقة ابد ركزوا يا اخوان اما اقول لكم انا ترى مخاطب معكم في مثل هذا الخطاب نريد ان نحيي هذه القلوب وانظر شوف إذا تأخرت شوف الصف اللي أمامك وماذا تتكلم عنه في قلبك هذا معناه شنو؟ معناه أنك تأخرت كان إبراهيم ابن ميمون وأختم بذلك المروزي الملقب بالصائغ كان يمتهن صياغة الذهب والفضة وهو تابعي رحمه الله تعالى كان إذا رفع طبعا الصائغ يشتغل في صياغة الذهب والفضة وعنده المطرقة يطق ويسوي النكشات على الذهب والفضة احفظوه إبراهيم ابن ميمون الصائغ المروزي كان إذا رفع المطرقة فسمع النداء ترى الطقة ما تأخذ لك جزء من الثاني مو ثانية الحين طق 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 هذه كم تأخذ منك الطقة الواحدة أنت قاعد ضبط هذا بالمسمار جزء من الثانية إذا قال الله أكبر كان إذا رفع الحين ها بيطقها وسمع المؤذن النداء ألقاها فلم يردها ولم يطرق فيها طيب الله ورطك شوف القلب الحي وكيف الحرص على جماعة المسلمين في المسجد السياحة ما زلنا حنا اليوم راح نوقف فيكم في هذه السياحة ولعلنا إن شاء الله نرجعكم إلى دياركم في محاضرة أخرى أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد والحمد لله أولا